طيب أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: ولا في شفعة، تقدم معنا الكلام عن الشفعة والخيار، أليس كذلك؟ وذكر الخلاف في الشفعة والخيار. إذن قوله ولا حق الشفعة ولا خيار، ذكرنا الخلاف والراجح جواز الحق في الشفعة، يعني جواز الصلح بعوض عن حق الشفعة وحق الخيار. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك شهادة. معنى قوله وترك شهادة يعني ولا يصح أن يصالح على ترك شهادة، سواء كانت الشهادة لإثبات حق من حقوق الله أو إثبات حق من حقوق العباد. صورة المسألة أن يقول رجل لمن يشهد عليه: لا تشهد علي بوجوب الزكاة ولك كذا وكذا، هذا بالنسبة لحق الله. وبالنسبة لحق العباد أن يقول: لا تشهد علي بثبات الدين ولك كذا وكذا. فهذا الصلح على ترك الشهادة محرم، هذا الصلح على ترك الشهادة محرم، لأنه صلح يؤدي إلى محرم، لأن كتم الشهادة التي توصل الحق إلى أصحابها توصل الحق إلى أصحابه محرم. فالصلح على محرم محرم، الصلح على محرم محرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يقول رحمه الله: وتسقط الشفعة والحلال. أي أن مذهب الحنابلة أنه مع إبطال الصلح على حق الشفعة، إلا أنه مع ذلك يسقط حقه في الشفعة، لأنه كما تقدم معنا لما صالح تبين أنه لم يتضرر من المشاركة فسقط حقه في الشفعة. وهذا مبني على ما تقدم من على ما تقدم من أن الحنابلة يرون أنه لا يصح الصلح على الشفعة. وعلى القول الثاني الذي تقدم وهو صحة الصلح على الشفعة، لا نحتاج إلى مسألة يسقط أو لا يسقط حقه من الشفعة، لأنه صحح الصلح أصلا، لأنه صحح الصلح أصلا. يقول: ولا ويسقط الحد. يقصد بالحد هنا حد القذف. في الحقيقة لو صرح بهذا لكان هو الأحسن والأسلم، إذ مقصود الحنابلة بسقوط الحد سقوط حد القذف فقط. وسقوط حد القذف في هذه المسألة مبني على مسألة أخرى، وهي: هل القذف من حقوق الله أو من حقوق الآدمي، أي من حقوق المقذوف؟ فإن كان من حقوق الله لم يسقط ولو صالح عليه، لم يسقط ولو صالح عليه. وإن كان من حقوق الآدمي سقط إذا صالح عليه، سقط إذا صالح عليه، لأن تبينا أنه رضي بتنازل عن حقه في إقامة حد القذف على قاذفه، والحق إليه، فلما أسقطه سقط، لما أسقطه سقط. إذن الحنابلة يسقطون الشفعة والحد مع إبطال الصلح، مع إبطال الصلح، إلا أن الصلح الذي تم صار علامة وقرينة على أن صاحب الشفعة وصاحب الحد تنازلوا عن حقوقهم، تنازلوا عن حقوقهم. نعم. وهذا انتهى كلام عن الصلح، وانتقل الشيخ ليتكلم عن أحكام الجوار بين الجارين، من بداية من قوله وإن حصل إلى آخره.
وإن حصل رؤوس شجرته في هواء الليل من أطراف أجابه، فإن أبى فواه عنهم وإلا
سكو الشيخ إن حصل غصن تجرته في هواء غيره أو قراره أزال. عبر الشيخ بقوله إن حصل ليشمل ما إذا وجد الغصن بلا فعل من الجار بأن يمتد وينمو إلى أن يصل إلى هواء جاره، أو بفعله بأن يوجه الأغصان إلى بيت الجار، يشمل الجميع. والغالب أن حصول الأغصان في بيت الجار يكون بغير فعل مالك الشجرة، بغير فعل مالك الشجرة. فالشيخ يقول إذا حصل ووجدت الأغصان في بيت الجار فإنه يجب على الجار أن يزيل هذا الضرر بإبعاد الغصن، بإبعاد الغصن. والدليل على هذا أن الهواء بالنسبة للجار ملك له، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن الجار صاحب الشجرة لا يجب عليه إزالة الغصن إلا إذا طلب منه جاره ذلك، فإن سكت فإنه لا يجب على الجار أن يزيل الغصن ولو تأذى جاره ولو رأى أنه متأذي، إنما يجب في صورة واحدة وهي ما إذا طلب الجار منه ذلك. والصحيح أن الإنسان إذا رأى أغصان شجرته آذت جاره فإنه يجب عليه وجوبا أن يزيل هذا الضرر ولو بلا طلب من الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فكيف بالإضرار به، وثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر منفي ويجب أن يرفع ولو بلا طلب من المتضرر. فالأقرب الله أعلم أنه يجب عليه أن يبادر بإزالة الضرر إذا علم أن الأغصان تضر، وإذا رأى أو ظن أن الأغصان وإن وجدت في بيت جاره فإنها لا تضره فإنه الحالة هذه لا يجب عليه أن يزيل الأغصان إلا بطلب الجار، لا يجب عليه أن يزيل الأغصان بعباراتك إلا بطلب الجار. والشيخ رحمه الله يقول في هواء غيره أو قراره، يعني إذا امتدت الأغصان في الهواء فوصلت إلى هواء الجار، أو دبت على الأرض ووصلت إلى أرض الجار، ففي الصورتين يجب عليه وجوبا أن يزيل الضرر إذا طلبه جاره، وعلى القول الثاني يجب أن يبادر بإزالة الضرر متى علم بوجوده ولو بلا طلب من الجار. إذن يستوي الأمر بين أن تكون الأغصان في الهواء أو يدب دربا على الأرض، الأمر واحد. المهم أو قاعدة المسألة أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير إلا بإذنه، سواء كان الهواء أو الأرض، سواء كان الهواء أو الأرض. ثم قال رحمه الله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطع. إن أبى يعني صاحب الأغصان، لواه يعني صاحب الهواء وأرجعه إلى بيت صاحب الشجرة، فإن لم يندفع قطعه. وهذا معنى قول الشيخ إن أمكن وإلا فله قطع. حكم المسألة أنه إذا أبى الجار مالك الشجرة أن يزيل ضرر الأغصان فللجار مالك الهواء أن يزيل هذا الضرر، لكن يجب عليه وجوبا أن يتدرج في إزالة الضرر. فإن أمكن إزالة الضرر بمجرد اللي والإبعاد فيجب أن يقتصر على ذلك، فإن قطعه مع إمكان إزالته باللي ضمنه، فإن قطعه مع إمكان إزالته باللي ضمنه حمك الله. وإن لم يمكن إزالته مطلقا إلا بالقطع فله أن يقطعه ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه، لأن حكم هذه المسألة كحكم دفع الصائل، وهذه الشجرة كالصائل على ملك جاره، كالصائل على ملك جاره. وسيأتينا أن دفع الصائل يجب أن يتم بالتدريج، يبدأ بالأهون فالأهون، عكس ما يفعله بعض الناس التدريج عنده أن يبدأ بالأصعب، وهذا لا يجوز، وهو يضمن ولو تأذى. إذا بدأ بالأعلى ضمن، إذا بدأ بالأعلى ضمن. ولاحظ عدالة الشرع، إذ أن صاحب الشجرة أبى أن يزيله ومع ذلك نلزم المتضرر أن يدفع الضرر بالتدريج، مع أن المالك للأغصان أبى أن يزيل الضرر، لكن مع ذلك يجب أن يزيله بالتدريج، فإن تعدى مرحلة قبل أخرى ضمن. فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على المالك بنفسه أن يزيل الضرر، لأن المؤلف أسند إزالة الضرر إلى مالك الهوى، وعلل الحنابلة ذلك، أي عدم وجوب إزالة الأغصان على المالك، بأن هذا الامتداد والنمو حصل بغير فعله، حصل بغير فعله، فلم يجب عليه إزالته. بناء عليه فللجار أن يقول لجاره: أنت أذيت بالأغصان فأنت تصرف بها إزالة أو قطعا أو ليا أو ربطا إلى آخره، ولا يجب على المالك أن يزيله، إذا تضررت فأزل أنت، لأن نمو هذا الشجر بغير إرادتي. هذا هو مذهب الحنابلة فعلا، ولا يجب عليه هو أن يزيل، ولا أن يحضر من يقلم الأشجار ولو تضرر الجار. والقول الثاني أنه يجب على المالك أن يزيل، لأنه وإن كان بغير فعله إلا أنه نماء ملكه، فوجب عليه هو أن يزيله. ويترتب على هذا الخلاف نفقة الإزالة، إذ قد تكون نفقة الإزالة مرتفعة فيما إذا كانت الأشجار كثيرة. والراجح القول الثاني، والراجح إن شاء الله القول الثاني. يقول رحمه الله تعالى: فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. مسألة تتعلق بهذا الحكم، وهي أنه يجوز أن يتصالح الجاران على ثمن لإبقاء الأغصان، كأن يقول: ادفع لي كذا وكذا وأسمح بامتداد الأغصان، واضح؟ وهو صلح جائز ولا حرج، وأشبه ما يكون بالإجارة، أشبه ما يكون بالإجارة، كأنه أجره الهواء، والهواء تبع للقرار كما تقدم معنا. مسألة: ولهم أن يتصالحوا على الثمرة بجزء معلوم، كأن يقول: دع الأغصان كما هي وما فيها من ثمرة، لك نصف ولي نصف. فإن قيل: كيف يصح هذا الصلح والثمرة مجهولة؟ إذ قد تكون ثمرة هذا الجزء من الشجرة كثيرة، وقد تكون قليلة، وقد لا تنبت الشجرة. فالجواب أن هذا الصلح هو في الحقيقة من باب التبادل، تبادل المنافع، لا من باب البيع الذي يشترط فيه العوض والعلم ونفي الجهالة. كأنه قال: لي هواءك ولك ثمرة، فهو من باب تبادل المنافع لا أكثر، فجاز فيه الجهالة. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى موضوع آخر. نعم.
ويجوز
بضرب
الناس فتح الأبواب للاستقرار.
نعم، ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستقرار. الدرب النافذ هو الدرب المفتوح الذي لا ينغلق على مجموعة معينة من الجيران. هذا هو الدرب النافذ. الشيخ يقول: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطرار. يجوز للإنسان إذا كان بيته على درب النافذ لا على درب مغلق أن يفتح ما شاء من الأبواب وأن يستطرق هذا الطريق، يعني يجعله طريقا له في دخوله وخروجه. والدليل على جواز هذا أن هذا الطريق ملك لجميع المسلمين، وهو من جملة المسلمين، فجاز له أن ينتفع ويرتفق به، لأن الطريق المفتوح لا يعتبر ملك للبيوت التي عليه، وإنما هو ملك لجميع المسلمين لأنه مفتوح، لأنه مفتوح. فيمر من عند هذا الطريق من بيته على الطريق ومن بيته في مكان آخر، بخلاف الطريق المغلق كما سيأتينا، فإنه لا يمر به غالبا إلا أصحاب البيوت، أليس كذلك؟ إذ يقل أو يندر أو لا يوجد أن يمر إنسان من طريق مسدود ليس له فيه بيت، فإن قيل ربما جاء للزيارة فهذا نادر لا حكم له، فهذا نادر لا حكم له. إذن خلاصة أن البيت، أن الطريق المفتوح للجميع، يجوز للإنسان إذا كان بيته عليه أن يفتح بابا وأن يستطرق ويدخل ويخرج وينتفع بالطريق، لأنهم من جملة المسلمين الذين يملكون هذا الطريق. ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى تتعلق أيضا بالطريق المفتوح. لا إخراج روش وسابات، يعني لا يجوز في الدرب المفتوح إخراج الروش والسابات. الروش هو الشرفة التي تبنى لها القواعد في أصل جدار البيت وتمتد إلى الخارج، ويظهر لي أنها أشبه ما تكون في وقتها الحاضر بالبلكونة. وأما السباط فهو ما يشغل جميع الهواء ويتكئ على البيتين، يتكئ على البيتين، وهذا في القديم كثير جدا جدا، وفي الحديث لا يوجد. صحيح، في الحديث لا يوجد، يعني ما نرى صباط الآن في البيوت المسلحة، لكن لو دخلت أحد الأحياء القديمة ستجد الصباط، وهو البناء الذي يمتد بين البيتين، كثير جدا كثير جدا. الحنابلة يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يضع هذين الشيئين في الطريق المفتوح الممتد، واستدلوا على هذا بقولهم أن هذا الطريق ملك لجميع المسلمين، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. فالارتفاق بالطريق ببناء هذين البنائين محرم واعتداء على حقوق المسلمين. والقول الثاني أن بناء السباط والروشن أو الشرفة أو الجناح جائز، بشرط ألا يؤذي المارة، بشرط ألا يؤذي المارة. واستدلوا على هذا بأن الانتفاع بهذا الملك يشبه استطراق الطريق، فإذا جاز له أن يستطرق الطريق جاز له أن يبني الشرفة والسراط. واستدل على هذا بأن الناس في حاجة شديدة إلى مثل هذين، أي الشرطة والسلطة، واستدل على هذا بأن الانتفاع مع اشتراط عدم الضرر لا محذور فيه. وهذا القول الثاني يظهر والله أعلم أنه أرجح، كما أن العمل في القديم عليه، كما أن العمل عليه، فتجد الرواشن والسلطات تملأ الشوارع، فالعمل عليه، ولا ظهر إن شاء الله أنه جائز. مسألة، فإن أذن الحاكم جاز بلا إشكال، لأن الحاكم يمثل المسلمين فإذنه كإذنهم. بناء على هذا، إذا أخذ الإنسان إذن من البلدية ليخرج من منزله شرفة تمتد إلى الطريق، فإن هذا العمل لا بأس به، تمتد إلى وسط الطريق فإنه لا بأس به، بشرط ألا يؤذي. ولذلك كما نراه الآن أحيانا من وجود الجسر بين مبنيين يمر من فوق الطريق المفتوح لا حرج فيه ما دام لا يؤذي، ويمكن أن تمر من تحته حتى السيارات المحملة بالأشياء الكثيرة، ما دام لا يؤذي فإنه جائز، لا سيما وأنه لا يبنى اليوم إلا بإذن ممن من البلديات وهي تمثل ولي الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: ودكة. الدكة بناء مسطح يتخذ للجلوس بجوار جدار البيت، بجوار جدار البيت. الدكة لا تجوز عند الحنابلة، بل حكي الإجماع على تحريمها، واستدلوا على هذا بأنها تؤذي وتضر المارة ضررا ظاهرا وتضيق الطريق. فإن قيل: ما الفرق بين الدكة وبين اتخاذ الناس المجالس وقد أذنت السنة به بشروطه؟ ما الفرق بين أن يجلس الإنسان على حافة الطريق وبين أن يتخذ دكة؟ الجواب: الفرق بينهما أن الدكة دائمة ومستقرة، والجلوس عارض ويزول، وفرق بين الدائم وما يزول، فرق بين ما يدوم وما يزول. وهذا القول الذي حكي الإجماع عليه صحيح، والدكة مؤذية بلا إشكال وتضيق الطريق وهي دائمة، وضررها من حيث تضييق الطريق أمر ظاهر جدا، ولعله لهذا أجمع عليها، بخلاف الروشن والصباط فإنه لا يؤذي ولا يضيق الطريق، فإن الإنسان يمر من تحته، بل إن له بعض الأحيان منافع، إذ قد يستظل الإنسان به من حر الشمس أو نزول ماذا؟ المطر. ثم قال رحمه الله: وميزاب. أي ولا يجوز للإنسان أن يجعل الميزاب ممتدا إلى الطريق المفتوح النافذ، والمنع من اتخاذ الميزاب من مفردات الحنابلة، وكذلك الروشن والصباط من مفردات الحنابلة. استدل الحنابلة على المنع من اتخاذ الميزاب بأدلة. دليل الأول أنه يؤذي المارة بخروج الماء عليهم، ويؤذي المارة بجعل الطريق طينا، واستدلوا على هذا أيضا بأنه انتفاع بملك طيره بلا إذنه. فعلى هذا يجب على صاحب البيت أن يجعل مخرج المياه إلى الداخل لا إلى الخارج، إلى الداخل لا إلى الخارج. (تصفيق) والقول الثاني أن اتخاذ المزاد جائز ولا حرج فيه، بل قال شيخ الإسلام هو السنة، هو السنة أي اتخاذه لوجوده في العهد النبوي، واستدلوا على الجواز أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على دار العباس وفيها ميزاب فقلعه، فقال العباس لعمر رضي الله عنه أتقلعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا تضعه إلا على ظهري رضي الله عنه وضعه، فصعد على ظهره ووضع الميزاب في مكانه. فهذا دليل من وجهين، وجه الأول أن الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني أنه معتاد في العصر النبوي. فهذا الأثر لا يصح، ولا أظن أن عمر الخطاب يجهل مثل هذه السنة وهي مشهورة، وهي مشهورة. الراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني وهو جواز قطع الميزان. ومما يدل على رجحان هذا القول أن وضع الماء إلى الداخل مؤذي جدا ويسبب الضرر على أهل البيت.
ولا يفعل ذلك في ملك جاره.
طيب، يقول رحمه الله ولا يفعل ذلك في ملك جاره، الإشارة بقوله ذلك إلى وضع هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ المؤلف رحمه الله، السباب والروشن والمذاب والدك، ليس له أن يجعل هذه الأشياء في ملك جاره، وهذا صحيح لأن ملك الجار ملكا خاصا، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك خاص إلا بإذن صاحبه، فلا يجوز أن يبني البلكون خارج عن حدود أرضه، ولا أن يجعل الميزاب إلى جاره، لأن هذه الأراضي أموال خاصة لا يجوز للإنسان أن ينتفع منها بشيء إلا بإذن صاحبها. وهذا الحكم ثابت ولو كان الجار لم يبني إلى الآن، ولا يتضرر بسقوط الماء عليه، لأن الإنسان حر في ملكه تضرر أو لم يتضرر، فلا يجوز أن يفعل ذلك إلا بإذن جاره. انتقل الشيخ إلى النوع الثاني من الطرق وهو الدرب المشترك، ويمكن أن تقول الدرب غير النافذ، لأنه يلزم من كونه غير نافذ أن يكون مشتركا بين البيوت التي عليه. فهذا الدرب لا يجوز أيضا أن يضع الإنسان فيه الروشن أو الصباط ولا الميزان، ولا أن يضع دكة بجوار بابه. هذه أربع أبنية لا تجوز عند الحنابلة، لا في الدرب النافذ ولا في الدرب غير النافذ. نحن الآن في الدرب غير النافذ، لا يجوز وضع هذه الأشياء لأن الدرب النافذ ملك لأصحاب البيوت التي تطل عليه فقط، فلا يجوز أن نفعل ذلك إلا بإذنهم، فإذا أذنوا وهم أصحاب الحق جاز، وإلا فلا، لأنهم من الانتفاع ملك الغير بغير إذنه، والقول الثاني بجواز، واستدلوا أيضا بأن لصاحب البيت أن ينتفع بالطريق استطرافا وجلوسا، فكذلك أن يبني هذه الأبنية، ويفترض على هذا القول ألا تضر بأصحاب الطريق. سواء كان هذا الضرر معهود أو غير معهود. لا يجوز إذا كانت هذه الأبنية تضر أن تبنى. وخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في المسألة السابقة، إلا أن الجواز في مسألة الطريق النافذ أقوى من الجواز في مسألة الطريق غير النافذ. لماذا؟ لأن أصحاب الطريق غير النافذ أخص من أصحاب الطريق النافذ، لأن أصحاب الطريق غير النافذ هم فقط أصحاب البيوت التي على الطريق، وأما أصحاب الطريق النافذ فهم جميع المسلمين، ومنهم صاحب هذا الروشن أو الخلاط.
وليس له وضع كسبه على حال ذلك إلا أن الضرورة إذا لم يمكن التسليف إلى به.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وليس له وضع كسبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسليف إلا به. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بشروط، يجوز أن يضعها بشروط. الشرط الأول ألا يكون في الوضع ضرر على الجدار، وهذا الشرط محل إجماع، هذا الشرط محل إجماع. الشرط الثاني أن يكون بحال الضرورة لوضع خشبه على جدار جاره. فإن لم يكن بحال ضرورة وإنما حاجة فقط فإنه لا يجوز. ومثل المؤلف على الضرورة بأن لا يستطيع تسقيف الغرفة إلا بوضع الخشب على جدار الجار، ومن المعلوم أن تسقيف الغرفة ضرورة، لأن لا يمكن الإنسان أن يعيش في غرفة مفتوحة في الغمام. واستدل الحنابلة على هذا الحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. والحديث نص في المسألة. القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا أن يضع الإنسان خشبه على جدار جاره مطلقا، لأن جدار الجار ملك خاص لا يجوز الانتفاع به إلا بإذنه. القول الثالث أنه يجوز وضع الخشب على جدار الجار ولو للحاجة بلا ضرورة، فيكون الشرط عند أصحاب القول الثالث عدم الضرر فقط. ما هو دليلهم؟ وجهه الإطلاق. سنتين الإطلاق هو وجه السدة، فإن الحديث عام لا يمنع أحدكم جارا أن يضع خشبه على جداره، لم يخصص بحال ضرورة أو حال حاجة أو سوى ذلك، فاشتراط الضرورة لا دليل عليه. وإلى هذا القول ذهب ابن عقيل من الحنابلة، وهو في الحقيقة من وجهة نظري هو الراجح، لأن الحديث عام وتخصيصه بلا مخصص لا معنى له، وما دمنا نشترط ألا يكون هناك ضرر على الجار فبأي حق يمنع؟ مسألة على القول بأنه للجار أن يضع خشبه على جدار جاره، على هذا القول له أن يضع ولو لم يأذن الجار ولو امتنع، وعلى الحاكم أن يجبره، وعلى الحاكم أن يجبره. مسألة لو حكم حاكم يعني قاضي بعدم جواز وضع الخشب على جدار الجار، للقاضي الآخر إذا عرضت عليه أن ينقض الحكم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. والسبب أنه خالف بذلك حديثا صريحا صحيحا، وإذا خالف حكمه حديثا صريحا صحيحا وجب نقضه. ونحن لا نقول ينقض مباشرة، لكن نقول إذا عرضت القضية على قاض آخر فله أن ينقض الحكم السابق لمخالفته لصريح السنة. مسألة: على القاضي بجواز وضع الخشب على جدار الجار، لا يلزم الجار بإنشاء جدار آخر في منزله لوضع الخشب عليه، ولو أمكن، ولو أمكن. إذا تبين الآن أن الراجح هو جواز وضع الخشب على الجدار، إما في حال الضرورة أو في حال حاجة على حسب الخلاف، كيف نجيب على دليل أصحاب القول الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؟ تقدمت معنا قاعدة مفيدة في الترجيح، صحيح، أن الدليل الخاص في المسألة مقدم على الدليل العام، ولو كان الدليل العام صحيح ومتوجه، لكن ما دام في المسألة دليل خاص لا ننظر إلى الأدلة العامة.
وكذلك المسجد وغيره
يعني والحكم في وضع الخشب على جدار المسجد كالحكم في وضعه على جدار الجامع تماما بالتخصيص السابق، فيجوز أن يضع بالشروط التي ذكرها الحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يجوز وضع الخشب على جدار المسجد، وإن جاز وضعه على جدار الجار. واستدل الإمام أحمد بأن الحديث نص على جدار الجار ولم يذكر جدار المسجد، واختار هذا القول أو هذه الرواية من الحنابلة أبو بكر، فهو من كبار الحنابلة، وله ترجمة ممتعة لو راجعتم إليها لكان مفيدا. والراجح القول الأول، وهو أن المسجد كغيره، والمرجح لهذا القول أن حقوق الله يدخل فيها المسامحة أكثر من حقوق العباد سبحانه وتعالى لكرمه وفضله، فإذا جاز في جدار الآدمي ففي جدار الوقف من باب أولى.
وإن جاز جدارهما أو كيف طلبه قال أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه.
ذكر الشيخ رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى إذا انهدم الجدار الذي بني بين الجارين وهو ملك لهما، يعني مشترك، الملك مشترك، فإذا انهدم وطلب أحدهما من الآخر أن يشترك في البناء والترميم وجب وجوبا على الآخر أن يجيب. هذه المسألة أيضا من مفردات الحنابلة، واستدل على هذا الحكم بأن ترك بناء الجدار يؤدي إلى الإغراق وهو ملك لهما، فوجب عليهما أن يشتركا في بنائه. القول الثاني أن لا نجبر الجار على بناء الجدار، واستدلوا بدليلين: الأول أن الإنسان لا يلزم بتعمير ملكه، فلا يلزم بتعمير ما ملكه مع غيره. الثاني أن الإنسان لا يلزم بالنفقة على غير المحترم، ويقصدون بالمحترم الذي له نفس يهلك إذا لم ينفق عليه. وإذا لم يجب عليه لا يجوز أن نلزمه بغير واجب. وإلى هذا ذهب ابن قدامة فمال إلى أنه لا يلزم إذا لم يرد بناء الجدار لا يلزم. أي القولين أرجح؟ يلزم أو لا يلزم؟ يلزم، أنه لا يلزم. هو في الحقيقة المسألة فيها يعني تتجاذب المسألة أدلة قوية، لكن الراجح فيما يبدو لي أنه لا يلزم إذا أبدى عذرا صحيحا، ويلزم بدون ذلك. فإذا أبدى عذرا واضحا لم يلزم، وإذا امتنع إضرارا ألزمناه. وهذا القول وسط، لا ضرر عليه إذا امتنع بسبب وجيه، ولا نلزمه بعد ذلك، وإذا اعتذر بسبب غير وجيه نلزمه. وفي الغالب الذي يتولى تقدير عذر الممتنع هو القاضي، بلا شك هو القاضي اللي يخرج من الخلاف بين الأشخاص، ويفصل القاضي بين الخصوم. المسألة الثانية، إذا خيف ضرر الجدار بأن ينهدم، وجب على كل منهما إقامة الجدار والنفقة عليه، وهذا لا إشكال فيه، لأن بقاء الجدار مع خوف الانهدام فيه ضرر ظاهر، والهلاك بسقوط الإنسان بسقوط الجدار على الإنسان غالب، والهلاك غالب، فيجب وجوبا النفقة عليه إذا خيف ضرره. فإذا انهدم رجعنا إلى المسألة السابقة.
وكذا النهر والدولاب والقناة،
يعني هو الحكم نفسه. إذا انهدم أو تهدم الدولاب أو القناة أو النهر، وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يصلحها، وجب على الجميع الاشتراك في الإصلاح. والنهر هو الماء الجاري الذي يشتق منه للمزارع، أي من النهر الكبير. فهذا النهر الصغير يسمى أيضا نهرا. والدولاب هي آلة تستعمل في إخراج الماء، إما عن طريق الإدارة بالحيوانات أو بالماء. والقناة حسب ما يقول الحنابلة هي الآبار التي تحفر متقاربة ليخرج الماء منها على سطح الأرض. هكذا فسر الحنابلة القناة، مع أن الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة القناة أنها قناة ممتدة لتوصيل الماء، لكن هم يرون أنها الآبار. فهذه الأشياء إذا انهدمت وتعطلت وجب على الشريكين الاشتراك في إصلاحها، والقول بوجوب إصلاح مثل هذه الأشياء الثلاثة الأخيرة أوجه وأوجب من القول بوجوب إصلاح الجدار، لأن هذه الأشياء إذا تعطلت مات الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وأي ضرر أعظم من أن يترك الإنسان زرعه الذي تعب عليه طوال السنة بلا سقي، فيموت ويخسر ما استدان في إقامته. فيجب في الحقيقة القول بالوجوب متوجه جدا في مثل هذه الأشياء، نفس الشيء اليوم لو اشترك الجاران في المزرعة بحفر بئر ووضع الآلة التي تخرج الماكينة التي تخرج الماء ففسدت أو خربت، فيجب وجوبا عند الحنابلة وهو القول أقرب أن يشترك في إصلاحها وسقي الماء بها، لأن تركها فيه غرض ظاهر. وبهذا انتهى باب الصلح، وندخل إن شاء الله في باب الحدث. يقول لماذا لا نقول بجواز بناء الروشة من الصباط ومجال الدكة بشرط عدم الضرر؟ قلنا بهذا إلا في الدكة، لأن الدكة محل إجماع ولا يتصور عدم الضرر فيها، أما الباقي فقلنا به. هل يجوز السلم في الغالية باعتبارها عنصرا مستقلا؟ تقدم معنا أنه إذا كان الشيء مختلط غير متميز وأخلاطه مقصودة فإنه لا يمكن نعتبره شيئا واحدا، لأن هذه الأخلاط مقصودة، وكون الإنسان يقول أن عنصر مستقل هي ليست مستقلة، وهذا يعني ما كان في السؤال في أي موضوع، ما أدري في النكاح أو في البيوع، ممكن يكتب مرة أخرى. قال رحمه الله بارك تمام تفضل. يعني تبقى معنا فقط مسألة الجماع، مشكلة الجماع هذه هي المشكلة، على أن في الحقيقة الدكة مؤذية حتى في جانب قصي من القرية، لأنه قد لا ينتبه الإنسان لها بالسيارة فيصطدم بها ويتأذى كثيرا. لكن لو فرضنا وجود مكان لا يتأذى الناس فيه بالدكة بقي مشكلة الجماع.
باب الحكم وما لم نقدر على وفاء شيء من دينه لم يقارب به.
طيب قال رحمه الله تعالى باب باب الحجر. الحجر في اللغة المانع والتضييق، المانع والتضييق، وغالب استخدامات الحجر عند الفقهاء في الحجر الحسي كما سيأتينا وهو المنع من البيع والشراء، والعوام اليوم يستخدمون الحجر في الحجر المعنوي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وفي الحقيقة لم يتبين لي هل لغة تستخدم في الحجر الحسي والمعنوي يعني في المنع سواء كان منعا حسيا أو معنويا أو لا تستخدم إلا في الحسي، لم يتبين لي من كتب اللغة ما يفيد هذا الأمر، إنما العوام يستخدمونها اليوم أليس كذلك؟ فإذا حصل نقاش ومناظرة يستخدمون كلمة يعني حجره، أليس كذلك؟ يعني منعه وضيق عليه من جهة المعنى صحيحة، لكن هل تستخدم أو لا؟ وشرعا الحجر هو منع الإنسان من التصرف بماله، منع الإنسان من التصرف بماله. وأصل المشروعية قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وينقسم الحجر إلى قسمين، لحظ النفس كالحجر على الصغير أو السفيه أو المجنون، والحجر لحظ الغلب كالحجر على المفلس أو على المريض إذا تبرع بأكثر من الثلث وهو لحظ الورقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.